أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وكذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا. ما زال الكلام في بيان عدد الزوجات في الشريعة. قلنا سابقا بأنه لا يجوز للحر أن يأخذ أكثر من 4 حرائر، أو حرتين وأمتين، أو حرة وثلاث إماء. ثم بينا ما للعبد. وبعد ذلك قلنا بأنه بالنسبة للمتعة لا حصر للعدد فيها. الآن نأتي إلى ملك اليمين. نقول أيضا مما قام الإجماع عليه أنه لا حصر للزيجات التي تحصل بملك اليمين. يعني لو تزوج بملك اليمين، يعني مثلا اشترى شنه 20 امرأة، يجوز له شنه أن يعتبرهن زوجات كلهم. واضح الفكرة؟ 20-30، أقل أكثر، يعني لا حصر العدد بأربع. قد تقول: ما الفرق بين ملك اليمين والإماء؟ وقال قبل في الدرس السابق إيش قال؟ قال: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على 4 حرائر أو حرتين وأمتين. أمتين هنا يقول ما في حصر لملك اليمين، إذن ما الفرق بينهما؟ واضح الإشكال؟ الجواب سهل. نحن عندما نتكلم أمتين هناك، فيما لو كان بعقد، يعني يتزوج الأمة يعقد عليها عقد. أما في ملك اليمين لا يشتريها، ما يعقد عليها، يقدر يشتري 10-20-30. واضح الفكرة؟ هذا الفارق. لأن الأمة يستطيع أن يعقد عليها وهي عند مولاها، ويستطيع أن يحللها مولاه له، مولاها له. واضح الفكرة؟ أحيانا المولى أحيانا عنده عبيد وعنده جواري، يقول: يا أيها العبد، أنا أحبك يا العبد الفلاني، أحللت لك فلانة، راح تبي تطأها طأها. واضح؟ يصح يصح. ولذلك سيأتي إن شاء الله هل التحليل يلحق ب بملك اليمين أو يلحق بملك المنفعة. واضح الفكرة؟ سيأتي إن شاء الله بعد قليل. الغرض من كل هذا أنه قام الإجماع على أن ملك اليمين لا حصر له، لذا قال: وكذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا. والأصل فيه قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ذم عام، ما بين شنو. لكن قد يجي واحد يشكل في الإنصاف أنه إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، قد يجي واحد يقول مثنى وثلاثة ورباع، لكن قالك هناك مثنى وثلاثة ورباع أنكحوا العقد. عرفت شلون؟ هناك أنكحوا مثنى وثلاثة في العقد، أما ملك اليمين ما حددت الآية. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، متعلقة بالنكاح بالعقد، غير متعلقة، غير ناظرة إلى شنو؟ للملك، لملك اليمين. فالإشكال على هذه الآية غير وارد. وهذا في ملك اليمين. يعني يقول الإجماع قام على عدم الحاصر وين؟ في ملك اليمين. إنزين ملك المنفعة شلون؟ قال: أما ملك المنفعة كالتحليل ففي إلحاقه به نظر. من الشك في أطلاق اسم الملك اليمين عليه، والشك في كونه عقدا أو إباحة، والأقوى إلحاقه به وبه جزم في التحرير. عندنا ملك عين، أنت تشتري، تذهب إلى السوق وتشتري جاريتان، هذه يسمونها ملك عين، ملك يمين. لكن احيانا ما تروح تشتري، انا عندي جارية واحللت لك، قلت لك احللت لك وطأ فلانة الجارية، هذا ذي، هل ذي يعتبر ملك يمين؟ ينطبق عليه ملك اليمين؟ في الواقع نحن نشك هل ينطبق عليه، ذي تحليل، هل ينطبق عليه ان ينطبق عليه عنوان ملك اليمين حتى نقول لا حصر له في التحليل؟ لأن التحليل هل يجوز لي يحللني مثلا 4 إماء أو لا يحل لي أكثر من 4 إماء، يعني فقط 4 محصورة بالأربع، أو لا يجوز أكثر. إن قلنا أنه تابع في العنوان لملك اليمين فلا حصر لملك اليمين والتحليل تابع له، إذن لا حصر للتحليل. واضح الفكرة؟ فإذا ملك المنفعة لا حصر له. لكن هم عندنا إشكال ثاني، مو فقط أننا نشك في انطباق عنوان أن التحليل ينطبق عليه عنوان ملك اليمين ولا ينطبق، ملك العين ينطبق عليه ولا ينطبق، لا عندنا إشكال ثاني أصلا، هو عقد الإباحة. نشك هل التحليل عاقد أو التحليل إباحة. إن قلنا أنه عاقد فلا يجوز أكثر من تحليل أربع إماء، وإن قلنا بأنه إباحة وليس عقدا فيجوز أكثر من تحليل أكثر من أربع إماء. واضح الفكرة؟ في الواقع أنه ليس عقدا ولا ينبغي التشكيك فيه. لماذا؟ يا أخي العاقد يحتاج إلى مهر، عدل ولا لا؟ ويحتاج لطلاق، وهل لوازم من النكاح ما موجودة في التحليل؟ التحليل ما في طلاق، التحليل ما في مهار، شلون تلحقها بالعاقد؟ ما تقدر تلحقه بالعقد. فإذا لا تلحقه بالعقد وين يصير التحليل؟ يلحق بملك العين وملك شو اسمه ملك العين، ملك اليمين أو ملك العين. واضح الآن؟ فالإنصاف أنه لا حصر أيضا، لا حصر أيضا بالنسبة للتحليل اللي هو ملك المنفعة. قال وهذا في ملك العين، أما ملك المنفعة كالتحليل ففي إلحاقه به يعني بملك العين نظر من الشك في أطلاق اسم ملك اليمين عليه. يقول هذا نخلينا نشكك، هذا وجه عدم الإلحاق بملك اليمين، يعني لا نلحق ملك المنفعة الذي نعبر عنه بالتحليل لا نلحقه بشنه
ملك اليمين.
بملك اليمين ليش؟ لأننا نشك في أطلاق في صدق عنوان ملك اليمين عليه. وبعد في دليل ثاني يخلينا نشكك في الإلحاق، قال والشك في كونه عقدا أو إباحة، والأقوى يلحقه به. وأنا بيّت لك ليش الأقوى يلحقه به، لأن في الحقيقة ملك المنفعة هذا اللي نسميه التحليل لا يوجد فيه ليس فيه عقد لا ماهر وقعا عقد، مو واضح يكون عقد فيه. يعني منقول ما في ماهر، لو كان عقد نكاح عقد نكاح وين المهر وين الطلاق وين اللوازم؟ ما فيه اللوازم. واضح الفكرة؟ إيه. لذا قال والأقوى يلحقه به وفيه جزمة العلامة في التحرير. الثامنة، أي إذا طلق ذو النصاب الذي لا يجوز تجاوزه، كم طلق؟ قال واحدة أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجوز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب. يقول أنت إذا تكمل عندك النصاب، مثلا عندك حرتان وأمتان، أنت حر وعندك حرتان وأمتان، عرفت؟ فطلقت واحدة أو طلقت اثنتين في وقت واحد، لا يجوز لك إذا طلقت واحدة أن تأخذ بدل تلك الواحدة ما دام أن تلك الواحدة ما زالت في العدة. ما دام أنها في العدة يعني كان الطلاق رجعيا، إيش معنى الطلاق الرجعي؟ يعني يجوز له أن يرجع في العدة. ما دام أن الطلاق رجعي يجوز له أن يرجع، إذن الزوجة ما زالت في العدة والزوجة والزوجة المطلقة زوجة، عرفت الفكرة؟ فلا يجوز له أن يأخذ غير نصاب، وإلا يلزم منه قد فعل حراما، أي حرام حرام الجمع أكثر من أربع. واضح الفكرة؟ لذا قال إذا طلق ذو النصاب، أي نصاب الذي لا يجوز تجاوزه سواء حرة وأمتان في الحر، عرفت شلون؟ أو حرة وأمتان في العابد، هذا النصاب الذي لا يجوز تجاوزه، سواء طلق واحدة أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجوز له التزويج دائما. أما المتعة يجوز تزويج دائما، لا يجوز له التزويج، لم يجوز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا عن النصب، وهذا حرام. لابد تنتظر المطلقة رجعيا تخرج من العدة حتى تستطيع أن تتزوج بدلا عنها. وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا دائما ومتعة. الآن عنده شنو؟ زوجة يريد أن يتزوج بأختها الأولى طلقها، ما دام أن الأولى قد طلقها لكن طلاقها كان رجعيا، فلا يجوز له أن يأخذ أخته، ولا يلزم أن يجمع بين الأختين. واضح؟ لأن الأولى وإن طلقها لكن ما زالت في العدة، والمفروض أنه يستطيع أن يرجع إليها لأن الطلاق رجعي، يعني يجوز له أن يرجع في أثناء العدة. إذن لا يجوز له أن يأخذ أختها وإلا جمع بين الأختين، وهذا حرام. وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا دائما ومتعة، وإن كانت المطلقة واحدة، لأنه يكون جامعا بين الأختين. بعد ولو كان الطلاق بائنا جاز. يقول نفرض عنده النصاب 4 حرتان وأمتان، وطلق واحدة مثلا طلق واحدة أو طلق سنتين ما يضر، لو طلق واحدة ولكن كان الطلاق بائنا، يعني هي في عدة لكن لا يجوز له أن يرجع في العدة، كما لو كانت المطلقة بائنا، لو كانت المطلقة مخالعة أو مباراة، عرفت شلون؟ أي أو كانت المطلقة مثلا بالنتيجة طلاق بائن أو شيء غير مدخل بها، تبين منه مباشرة بمجرد الطلاق، لكن يجب عرفت شلون؟ فإذا كانت بائنة يجوز له شنو؟ أن يتزوج غير المطلقة. ولو كان الطلاق بائنا جاز لتزويج الزائد، تزويج جاز شنو؟ جاز تزويج الزائدة عن صاحب
لما رجع بعد السبع سنوات، Thank you.
لكنه السابع عدية الثامن عدية فلا أكثر عدية هذا واحدة إما لعلاقة الأكثرية الأقل والأكثر أو لعلاقة المجاورة لأنه صحيح الثالثة تبين من لكنها جاورت الأولى والثانية والمفروض الطلقة الأولى والطلقة الثانية الطلقة الثانية شنو الطلقة الثانية الطلقة الثانية شنو عدية وبعد بعدين ثلاثها الرابع عدية الخامس عدية فها توجد مجاورة وكذلك القول بالنسبة للسادسة صحيح السادسة تبين من حتى تنكح زوجا غيره لكنها مجاورة لشنو مجاورة للرابع وللخامس وهكذا واضح المطلب إن شاء الله لذا قال يقول وإطلاق التسع عليها إطلاق طلاق عدي على الثالثة والسادسة شلون يقول فيطلق عليها إما إطلاق الاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار طب لو فيطلق عليه على التسع الكاملة إما إطلاق الاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة هذا مطلب شوي دقيق خلاصته ونختم يقول لما قالوا لابد يكون شنه لما قالوا تسع طلقات للعدة ذهام ما اشترطوا لم يقيدوا هذا الطلاق التسع بأن تكون للعدة متواليات طلاقات العدة متواليات التسع يعني نفرض هل يجوز أن يكون الطلاق الأولى للعدة الثاني للسنة الرابع للعدة الخامس للسنة وهكذا يصح ولا ما يصح ظاهر الفتاة ومطلق الكلام ما قالوا لازم هو قال تسع طلقات عدية ما قالوا الأولى عدية والثاني عدية والثالث عدية والرابع عدية والخامس عدية والسادس عدية ما قالوا كذا قالوا تسع طلقات للعدة يكفي ولا ما يكفي إذا ما يكفي إذا يكفي هذا معناته لو كان مثلا أولى طلاق للعدة الثاني للسنة الثالثة تبينه من الرابعة للعدة الثاني الرابع للعدة الخامسة للسنة السادسة تبينه من هذا معناته 25 طلقة يكفي ما يتم التسع طلقات للعدة لطلق 25 عرفت شلون أما إذا لا نشترط لازم الأولية والثانية وبعد هذا لا إذا نشترط التوالي طلاق العدة في الطلقات العدية ذي تشترط فيها التوالي أو لا يشترط فيها التوالي هذه خلاصة البحث إذا قال وحيث كانت النصوص هو ليش كلام هالحكي لأن كلامنا وين فيه كلامنا أنه إنما متى تحرم مؤبدا قلنا إذا طلقها تسع طلقات عند العدة إنزين تحرم مؤبد لو كانت طلقات للعدة متفرقات تحرم عليه مؤبد ولا لكن حصلت التسع تسع طلقات للعدة حصلت لكن مو متوالي شلون يتم ولا ما يتم بعضهم قال لابد من القدر المتيقن القدر المتيقن وظاهر الروايات أنه شنه لابد تكون متواليات فإن لم تكن الطلاق للعدي تسع طلقات متواليات لا تحرم عليه مؤبدا إنصافا لا بأس بهذا لأن هذا ظاهر الروايات كما ادعوا بعضهم طبعا وبعضهم ادعى هكذا يقول ظاهر الروايات التوالي مو ظاهر الروايات شنو نعم اي بعضهم قال لا يشترط اذا حصل تسع طلقات للعده بمقتضى اطلاق الروايات تسع طلقات للعده هذا يكفي لتحريم الزوج عليه مؤبدا وإن كانت الطلاقات للعدة متفرقات. واضح الفكرة؟ هذه خلاصة المنذ قال وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة. ايش قصده في الفتاوى المنذ؟ لم تقيد الطلاق العدي بتسع طلاقات للعدة متواليات، ما قالوا متواليات، مطلقة، في اعتبار التسلل العدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونه متوالية ومتفرقة. فلو اتفق في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيها فيه إكمال التسع كذلك. هذا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.